رحمه الله تفسير هذه الآية بقوله الإيثار هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنياوية ورغبة في الحظوظ الدينية. كما كنا من قبل الإيثار يكون في الحظوظ الدنيوية رغبة في الثواب وفي الحظ الأخروي، فلذلك الحظ الأخروي ليس محلا إيثار بل هو محله تنافس، والتنافس في الدنيا مذموم قبل التنافس في الآخرة فمأمور به. لماذا؟ الدنيا ضيقة، الدنيا صديقة على أصحابها فمن ثم يتنافسون، لكن الآخرة واسعة، الجنة واسعة عرضها كعرض السماوات والأرض، فهي واسعة كما أن أدنى أهل الجنة منزلة له مثلها في الأرض، يعني مثل الكرة الأرضية مرتين، يعني ضعف الكرة الأرضية، يملك ضعف الكرة الأرضية بكل ما فيها، ذا أدنى أقل الناس في الجنة، فالجنة يعني إيه واسعة جدا، فمن ثم التنافس على الجنة يعني لا يوجد البغضاء، لا يوجد البغضاء، بل بالعكس المؤمن يحب للناس كلهم أن يكونوا إيه مثله في الإيمان وفي العمل الصالح، إلا يعني تواز من الناس قد يحصل على الأمور الدينية، وفي هذه الحالة ولا يحظى دينه إنما في الغالب يحصل على الدنيا، على الدنيا واضح، يعني متى ما دخلت الحظوظ الدنيا في الأعمال الدينية خرجت إلى التنافس على الدنيا كالتنافس على الشهرة والجاه وكذا، هذه دنيا وليس دينا. وأما الدين نفسه فلا، المفروض أنك تحس بالآخرين أن يكونوا أيضا طائعين لله سبحانه وتعالى، وهذه هي نفسية الداعية الذي يدعو الناس أو يرشدهم إلى الخير لأنه يحب لهم هذا الخير ويرجو لهم النجاة في الآخرة. فقد توجد أخلاق في بعض طلبة العلم مثلا فيها نوع من الأنانية أو الأثرة، مثلا كتاب أخوه في الحاجة مات إليه وهو يشجع عليه لا يدله عليه مثلا، واضح هذا نوع من الأنانية والأثرة لا تليق بطالب علم، وهذا خروج من التنافس على الطاعات إلى التنافس على حظوظ الدنيا. فينبغي إحياء يعني هذه الأخلاق، أخلاق الإيثار، وبالذات في الحظوظ الدنيوية، يعني متى ما أحسست أن أي أخ لك، أخ لك في الله أو زميل في العمل أو زميل في الدراسة أو في الجامعة مثلا محتاج مذكرات، محتاج كتب، محتاج نصيحة، اطلعت أنت على شيء هو لم يطلع عليه مما يفيده لا تكتب عنه هذا الشيء، فيعني ينبغي أن تعاد هذه السيرة التي هي السلفية بحق، السيرة السلفية سيرة السلف في الإيثار، وعدم حجب أي شيء عن المؤمن يمكن أن ينفع. أيما يقول الإيثار هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنيوية ورغبة في الحظوظ الدينية، وذلك ينشأ عن قوة اليقين وتوكيد المحبة والصبر على المشقة، يقال آثرته بكذا أي خصصته به وفضلته. ومفعول الإيثار محذوف ويؤثرون على أنفسهم، يعني يؤثرونهم على أنفسهم بأموالهم ومنازلهم لا عن غنى بل مع احتياجهم إليها. وفي موصى إلى ذلك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن مسكينا سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاة لها أعطيه إياها، فقالت ليس لك ما تسكرين عليه، فقالت أعطيه إياه، قالت ففعلت، قالت فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدى لنا شاة وكفنها، شاة وكفنها، يعني إيه كفنها؟ الإيه؟ يعني الأرغفة، يعني الأرغفة دي بتقطع اللحم الخصار هنا في لكن هو العيش، يعني بيتحط داخل الرغيف، يبقى هنا معنى إيه؟ شاة وكفنها، يعني أنها كانت ملفوفة بالرغف. أي نعم. فلما أمحينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدى لنا كاتا وإحنها، فدعتني عائشة فقالت كلي من هذا فهذا خير من قرصك، القرص الذي كانت تظن أن تعطيه. فطبعا في هذا أن عائشة كانت قوية في التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن الله عوضها وأبدلها خيرا منا، يعني بذلته لوجه الله عز وجل ورزقها من حيث لا تحتسب. يقول القرطبي: قال علماؤنا هذا من المال الرابح، والفعل الزاكي عند الله تعالى يعدل منه ما يشاء ولا ينقص ذلك مما يدخر عنه. يعني مثل هذا الفرج الذي هي سنة موضوع من سنة الله سبحانه وتعالى، أن من أعطى شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومع ذلك هذا لا ينقص شيئا من أجله المدخر على ما أنفقه في سبيل الله تبارك وتعالى. ومن ترك شيئا لله لم يجد فقده، من ترك شيئا لله لا يمكن أبدا أن يحس بفقده، لأن الله سبحانه وتعالى إما يعقبه غنى النفس وهو أعلى درجات الغنى على الإطلاق، وإما أن يعقبه ما هو خير يعني منه في ذلك كتاب مؤلف لكن يعني استطارة للرخ، كتاب مؤلف احتوى على خصص من بذل شيئا لله فعوضه الله خيرا منه، قصص كثيرة جدا في هذا يعني المجال. وعائشة رضي الله تعالى عنها في فعلها هذا من الذين أثنى الله عليهم بأنهم يؤثرون على أنفسهم مع ما هم فيه من الخطاطة، وأن من فعل ذلك فقد لقي شح نفسه وأفلح فلاحا لا خسارة بعده، لا خسارة بعد. وفي بعض المناسبات الأخرى أنه عمر يعني بعث إليها بعطاء آلاف الزراعي، فأخذت تأمر الخادمة أن توزع أعطي ذلك فلان وأعطي ذلك فلان، فوزعت حتى لم تكسب درهما واحدا. فلما أتى وقت إفطارها لم يوجد أي شيء تفطر عليه، فقالت لها الخادمة: هل استبقيت لنا يعني ما لم نشتري به شيئا نفطر عليه؟ فقالت لها: لا تعنفيني، لو أذكرتني لفعلت، لو كنت فكرتيني كنت تركت شيء تفكرين عليه. قالت: لا تعنفيني أو لا تذكريني، لو كنت أذكرتني لفعلته. فهكذا يعني عائشة رضي الله تعالى عن هذا الجوع وهذا النقص انتهى الآن، هل هو الآن هي حية تعاني من هذا؟ لكنها إن شاء الله الآن في نعيم لا يستطع ورضا من الله سبحانه وتعالى. فهكذا العمل الصالح يذهب عنه النقص ويبقى الأجر والنعيم بخلاف طبعا يعني السيئات. ويقول: ومعنى كافا وكفنها، فإن العرب أو بعض العرب أو بعض وجوه العرب كان هذا من طعامهم، يأتون إلى الشام أو الخروف إذا سلخوه غطوه كله بعجين البر وكفنوه به ثم علقوه في التنور فلا يخرج من وجهه شيء إلا في ذلك الكفن. يعني يظهر بشيء غريب ما يعني صاحب تسمع عنه، يجيب العجين ويحل يعني كفنه كان كفن تعب، يظهر كل الشام يلفوها بالعجين، هذا الذي نفهم. يأتون إلى الشاء والخروف إذا سلخوه غطوه كله بعجين البر وكفنوه به ثم علقوه في التنور في الفرن فلا يخرج من ولا فيه شيء يستخدم يعني من الزوغان إلا بتكون محفوظة في ذلك الكفن، وذلك من تنظيف الطعام عندهم. وروى النسائي عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما اشتكى واشتهى عنبا فاشتري له عنقود بدرهم، فجاء مسكين فسأل فقال: أعطوه إياه. فقال: فإنسان فاشتراه بدرهم. ثم جاء به إلى ابن عمر فجاء المسكين فسأل فقال: أعطوه إياه. ثم قال: فإنسان فاشتراه بدرهم. ثم جاء به إليه فأراد السيد أن يرجع فمنع. ولو علم ابن عمر أنه ذلك العنقود ما ذاق، لأن ما خرج لله لا يعود فيه. معناها أن هذا الرجل مسكين يعني ابن عمر اشتهى هنا فذكر له العنقود ده، فجاء المسكين فسأل فأعطاه هذا العنقود. فواحد من البيت عند ابن عمر راح عشان عارف ابن عمر بيحب هذا العنقود وهو في أشد الحاجة إيه، فراح المسكين أعطاه درهم وأخذ منه الإيه العنقود ورجع به الثاني. ثم جاء به إليه فأراد يقول فقال الإنسان في الصراط درهم. ثم جاء به ابن عمر فجاء المسكين يجي ابن عمر لسه هيبدأ يأكل العنقود، فجاء نفس المسكين ثاني فسأل فقال: أعطوه إياه. أعطاه إليه العنقود. ثم قال: فإنسان فاشتراه بدرهم. ثم جاء به إليه فأراد السيد أن يرجع فمنع. الواحد من أهل بيته بقى ابنه أو قريبه أراد المسكين يرجع له: لا ما ترجعش ثاني بقى خلاص. ولو علم ابن عمر أنه ذلك العنقود ما ذاق، لكن طبعا كتب على ابن عمر أن هذا العنقود هو اللي إيه كان تصدق به أول مرة. لماذا نذق؟ لأن ما خرج لله لا يعود فيه. وذكر ابن المبارك بسببه عن مالك الدار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ 400 دينار فجعلها في حرة، ثم قال للغلام اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، ثم تنكأ ساعة في البيت، أمر الخادم يعني أن هي تنكأ في البيت، ثم تنكأ ساعة في البيت حتى تنظر ماذا يصنع بها. فذهب بها الغلام إليه فقال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك، فقال وصله الله ورحمه. ثم قال تعالي يا جارية اذهبي بهذه السبعة إلى فلان وبهذه الخمسة إلى فلان حتى أنفذها. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل، فقال اذهب بهذا إلى معاذ بن جبل وتنكأ في البيت ساعة حتى تنظر ماذا يصنع. فذهب بها إليه فقال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك، فقال رحمه الله ووصله وقال يا جارية اذهبي إلى بيت فلان بكذا وبيت فلان بكذا. فطلعت امرأة معاذ فقالت ونحن والله مساكين فأعطنا، ولم يبق في الفرقة إلا دينران قد جاء بهما إليها. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره فسر بذلك عمر وقال إنهم إخوة بعضهم من بعض رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ونحوه عن عائشة رضي الله عنها فيما قائم معاوية إياها وكان عشرة آلاف وكان المنكبر دخل عليها. فإن قيل وردت أخبار صحيحة في النهي عن التصدق بجميع ما يملكه المرء، قيل له إنما كره ذلك في حق من لا يوثق منه الصبر على المرء وخاف أن يتعرض للمسألة إذا فقد ما ينفقه. فأما الأنصار الذين أثنى الله عليهم بالإيثار على أنفسهم فلم يكونوا بهذه الصفة، بل كانوا كما قال الله سبحانه وتعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، فكانوا يصبرون عن الفقر ولا يضطروا إلى أن يسألوا الناس، وكانوا يتسخطون بالصبر على الفقر، وكان الإيثار فيهم أفضل من الإمساك. والإمساك لمن لا يصبر ويتعرض للمسألة أولى من الإيثار، يعني الذي لا يضمن نفسه ويعني يخشى أنه ينزع أو أنه يعني يتعرض لسؤال الناس فلا يعني يترك في جيبه ما يغنيه عن ذلك، لكن كان على ثقة من أنه يصبر ففي هذا الحالة يمكن أن يصبر. طبعا بفضل أن النفقة أيضا تكون فاضلة عن النفقة الواجبة عليه، يعني ما يتصدق بكل ماله ويترك أولاده مثلا جوعة وعرايا وكذا وما ينفق عليه، ثم يضطر للسؤال بعد ذلك. واضح لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو يعني ما فضل وما زاد عن النفقة الايه الواجبة. وروي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل البيضات من الذهب فقال هذه صدقة، فرماه بها وقال يأتي أحدكم بجميع ما يملكه فيتصدق به ثم يقعد يتكفف الناس. أيها والله تعالى ثم يقول القرطبي رحمه الله تعالى والإيثار بالنفس فوق الإيثار بالمال وإن عاد إلى النفس. يعني إيثار بالمال ينتهي في النهاية لأنه إيثار بالنفس، واضح؟ لأن الإنسان المال لا يراد لذاته وإنما يراد يعني إفساح حاجات النفس من الطعام أو الجسم أو غيرها، لكن أقوى من ذلك الإيثار بالروح وبالنفس. ولا شك أن يعني أنا رأيت صور الأخ الفلسطيني وهو يذب عن ابنه، يعني هي طبعا لا يستغرب يعني في حلال الأبوة والإيثار، يعني الرجل الأرض المكان عرق وفي برلين فهو يعني هو ابن عظيم على الارض وضمن الولد اليه واليهود لعنهم الله واذلهم الله ونكس غايتهم ورايت من يوالونهم يضربون النار يعني ايه بصوره متتابعه على المكان فاضي تمام، يعني هم بعيد خالص عن المظاهره. وحتى المظاهره يعني المظاهرة هذا من ظلم اليهود ونزالته، يعني انتم يعني عالم في الارض وافسدوا فيها يعني كما اخبر الله سبحانه وتعالى، يعني مدنيون وكانوا بكده بيستعملوا الساعة المصاصة دي يعني المصاصة، لا دي الآن رصاصات تدخل داخل جمجمة ثم تنفجر من إذاعات محرمة دولية يعني. ومع ذلك يضربون بها المدنيين، هل هذه يعني أخلاق أو هذه يعني ما يسمونها بحروف الإنسان؟ المدنيين مهما فعل هؤلاء المدنيين ماذا سيفعلون؟ لأن أقصى ما لديهم الحجارة، الحجارة. فيأتي هؤلاء الأنزال أخف خلق الله لأعمام الله، فيضربون بالصواريخ، يضربون المدنيين بالصواريخ مضربة للدبابات وإيه من طيارات الهليكوبتر. فالشاهد يعني منظر الأخ الفلسطيني وهو يرد عن الولد يحاول أن يحميه بقدر استطاعته، ثم إذا الرصاصة تصيب قدم الطفل الأول في 12 سنة توقع ذلك إذا الولد متمدد على الأرض بعد أن قتله له. الصورة الأخيرة للأب وقد أغمي عليه من الدهور من هذا الموقف. يقول لك الصورة التي هزت ضمير العالم، هي أول مرة وبعدين عملنا إيه بضمير العالم؟ ها؟ أي نعم. الحين يعني لو شاهدت بعض المناظر في أمريكا، واحد مثلا يكون مسافر أو في داخل حتى المدينة وتسمع بقى أصوات عربيات الإسعاف، فيقول المرور متوقف وحالة بقى من الفزع لا تتخيله، وأجهزة جاية وتحقيقات جاية علشان قطة اتجاهت بالسيارة. يا سلام على الرحمة والرفقة، رفقة القلب الأوروبي الرحيم أو الغربي مع قطة الكلاب، معروف هذه أحواله. وممكن تلقى من يستعملوا الطيارات احيانا لانقاذ طائر مثلا محبوس في مكان معين وهكذا. هذه هي قلوبهم تفيد رفقه على هذه الاشياء. يعني الملايين تكتب في الميراث الكلاب، يعني الرجل عندهم قد بعض من الميراث ملايين الدولارات يكتبها ميراث للهم ويحرم اولاده من كل شيء. فيعني الشاهد ان ما حصل من هذا الأخ هو صورة فعلا من صور الإيثار بالنفس، وهذه طبعا في الأبوة وفي الرحمة التي وضع الله في خلق في قلوب الخلق بجانب أخلاق الإيمان والإسلام. هذا لا تستغرب عندنا في تراثنا، يعني هذه الصورة شيء عادي أن الأم دائما ترحم ابنها وتغرق فيها ثم ترفع الطفل حتى ينجو إلى آخر هذه الخطر. الإيثار بالنفس أقوى من الإيثار بالنفس كما يقول الشاعر وهو المسلم ابن الوليد، يقول تجود بالنفس إذ أنت الظليم بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. ومن العبارات الرقيقة في تعريف المحبة إنها الإيثار، المحبة هي الإيثار. يقول ألا ترى أن امرأة العزيز لم يتناهت في حبها ليوسف عليه السلام، آثرته على نفسها فقالت أنا راودته عن نفسي. فأفضل الجود بالنفس، أفضل ما يجود فيه الإنسان بالنفس، الجود على حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كان سيدنا يعني في الصحابة معروف، يعني هذا أعلى أو أغلى ما يبذل فيه النفس، أن الإنسان يبغي رسول الله عليه السلام بنفسه. ففي الصحيح أن أبا طلحة فرق على النبي صلى الله عليه وسلم يوم رحل، فرق يعني كان هو بجسده مثل الثلث أمام رسول الله، الرسول ينظر اليمين وهو واقف أمامه يروح جايب رأسه إلى جهة اليمين، حتى إذا جاء سهم يصيبه هو وينزل الرسول عليه السلام، يأتي بفلان يميل إلى جهة الشمال. يقول في الصحيح أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه ترف على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع ليرى القوم، فيقول له أبو طلحة لا تشرف يا رسول الله، لا يصيبونك نحري دون نحرك. ووقع بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلت يده رضي الله تعالى عنه. وقال حذيفة العدوي انطلق يوم اليرموك أصله ابن عم لي ومعي شيء من الماء، وأنا أقول إن كان به رمق سقيته، فإذا أنا به فقلت له أسيك، فأشار برأسه أن نعم، فإذا أنا برجل يقول آه فأشار إلي ابن عمي أن انطلق إليه، فإذا هو هشام بن العاص فقلت أسيك، فأشار أن نعم، فسمع آخر يقول آه فأشار هشام أن انطلق إليه، فجئته فإذا هو قد مات، فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات. وقال أبو يزيد البسطامي ما غلبني أحد ما غلبني شاب من أهل بلخ، قدم علينا حاجة فقال لي يا أبا يزيد ما حد الزهد عندكم؟ فقلت إن وجدنا أكلنا وإن فقدنا صبرنا، فقال هكذا كلاب بلخ عندنا، يعني إن وجدنا أكلنا وإن فقدنا صبرنا. فرد عليه قال هكذا كلاب ملك عندنا. فقلت وما حد الزهد عندكم؟ قال إن فقدنا سكرنا وإن وجدنا آثرنا. وسئل ذو النون المصري ما حد الزاهد المنشرح صبره؟ قال ثلاث: تفريق المجموع وترك طلب المفقود والإيثار عند القوت. تفريق المجموع لأن الإنسان على غير مال يفرقه في أوجه الخير، وترك طرف المفقود لا يشتت نفسه في تتبع المفقود الذي لا يجد، والإيثار عند القوت. وحكي عن أبي الحسن الأمطاشي أنه اجتمع عنده ليث وثلاثون رجلا بقرية من قرى الري، الري هي طهران، فمن يلزم إليها الرازي. اجتمع عنده ليث وثلاثون رجلا بقرية من قرى الري ومعهم أرزقة معدودة لا تشبع جميعهم، فكثروا الرغفان وأطفأوا السراج وجلسوا للطعام. يعني كانوا كم واحد؟ حاجة وثلاثين واحد، والأرزقة كانت قليلة جدا، فعند وقت الطعام كثروا الرغفان وأطفأوا السراج وجلسوا للطعام. فلما فرغوا من الطعام أضيء السراج، فلما رفع فإذا الطعام بحاله لم يأكل منه أحد شيئا إيثارا لصاحبه علنا. قوله تعالى ولو كان بهم خصاصة، الخصاصة الحاجة التي تختل بها الحال وأصلها من الاختصار وهو انفراد بالأمر. فالخصاصة الانفراد بالحاجة، يعني ولو كان بهم خصاصة يعني لو كان بهم فاقة وحاجة. ومنه قول الشاعر: أما الربيع إذا تكون خصاصة عاش السقيم به وأثرى المكثر. قوله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، السحق والبخل سواء. يقال رجل صحيح بين السح والسح والسحاحة. وجعل بعض أهل اللغة السح أشد من البخل، وتستحاح السح البخل مع الشر. والمراد من الآيات ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون السحو بالزكاة، وما ليس بفرض من سنة ذوي الأرحام والضيافة وما شاكل ذلك، فليس بصحيح ولا دخيل من أنفق بذلك وإن أنفق عن نفسه. ومن وسع على نفسه ولم ينفق فيما ذكرناه من الزكوات والطاعات فلم يوق شح نفسه. وروى الأسود عن ابن مسعود أن رجلا أتاه فقال له إني أخاف أن أكون قد هلك. قال وما ذلك؟ قال سمعت الله عز وجل يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وأنا رجل صحيح لا أكاد أن أخرج من يدي شيئا. فقال ابن مسعود ليس ذلك بالشح الذي ذكره الله تعالى في القرآن، إنما الشح الذي ذكره الله تعالى في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلما، ولكن ذلك البخل وبئس الشيء البخل. ففرق رضي الله عنه بين الشح والبخل. فقال طاووس البخل أن يبخل الإنسان بما في يده، والشح أن يسح بما في أيدي الناس، يحب أن يكون له ما في أيديهم بالحل والحرام لا يقنع. وقال ابن زبير السح منع الزكاة والذخار الحرام. وقال ابن عيينة السح الظلم. وقال الليل ترك الفرائض وانتهاك المحارم. وقال ابن عباس من اتبع هواه ولم يقبل الإيمان فذلك الصحيح. وقال ابو الهياج الادبي رايت رجلا في الطواف يدعو اللهم اغفرني صح نفسي لا يزيد على ذلك شيئا. فقلت له يعني مثل لماذا تصر على هذا الدعاء؟ فقال اذا وقيت صح نفسي لم اسرق ولم ازني ولم افعل. فاذا الرجل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا السح فإن السح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وقال كسرى لأصحابه أي شيء أضر ابن آدم؟ قالوا الفقر. فقال كسرى السح أضر من الفقر، لأن الفقير إذا وجد شبع، والصحيح والسخيف إذا وجد لم يسمع أبدا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يعني بالذين جاءوا من بعدهم الذين هاجروا حين قوي الإسلام، من بعد الذين هاجروا مخرجين من ديارهم، يعني السابقون الذين مر بكم الكفار المهاجرين أو الذين هاجروا أخرجوا من ديارهم على الصفة التي ذكرنا. أما هؤلاء والذين جاءوا من بعدهم يقال إنهم الذين هاجروا لكن بعدما قوي الإسلام، والذين جاءوا من بعدهم أي الذين هاجروا حين قوي الإسلام من بعد الذين هاجروا مخرجين من ديارهم. فالمراد مجيئهم إلى المدينة بعد مدة، والمجيء حسي، يعني فسرنا المجيء هنا يعني مجيء حسي مجيء حقيقي، والذين جاءوا من بعدهم يعني جاءوا إلى المدينة بالهجرة لكن في وقت كان الإسلام فيه قد قوي، على أساس أن المجيء إيه حسي مجيء حقيقي. وقيل هم المؤمنون بعد الفريقين إلى يوم القيامة، إن هذه الطريقة في هذه الآية والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا إلى آخره. هذه الآية تتناول كل مؤمن يأتي إلى يوم القيامة، المؤمنون بعد المهاجرين وبعد الأنصار إلى يوم القيامة. طيب ما معنى المجيء؟ المجيء هنا إما إلى الوجود أو إلى الإيمان، يعني الذين جاءوا من بعدهم إلى هذا الوجود هم الوجود أديان أخرى التي توجد في الدنيا بعد ذلك، أو نجيء يعني إلى الإيمان. ونظير هذه الآية قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الشهاب والمراد بدعاء الناحث للسابق والخلف للسلف أنهم متبعون لهم أو هو تعليم لهم بأن يدعوا لمن قبلهم ويذكروهم بالخير. في حد حضرتك عايزه؟ مين؟ الأخ سامح عبد القادر موجود؟ الأخ سامح عبد القادر؟ لعله يكون من طرف أو سيطر، اطمن لك. ثم بين تعالى حال من يجيء بعدهم بأنه يثني على من سبقه ويدعو له ابتهاجا بما أتوا وارتباطا بما عملوا، لأنهم بين مهاجر عن أهله وأمواله محبة في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبين محب لمن هاجر مكرم له بل مؤثر إياه، مما أشف عن قوة الإيمان والإخلاص في تدعيم روابط الإقامة. يعني أنك لن تدعو للمهاجرين والأنصار إلا إذا كنت معجبا وراضيا ومقدرا لهم ما فعلوه، سواء كان المهاجرين أو الأنصار. يقول ثم بين تعالى حال من يجيء بعدهم بأنه يثني على من سبقه، فهذا من حق المهاجرين والأنصار الثناء عليهم بما بذلوه في سبيل الدين، ويدعو لهم من شدة المحبة تدعو لهؤلاء المهاجرين والأنصار ويدعو له ابتهاجا بما أتوا وارتباطا بما عملوا، تتمنى لو كنت أنت تستطيع أن تفعل مثل الذي فعلوا، لأنهم بين مهاجر عن أهله وأمواله محبة في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبين محب لمن هذا مكرم له بل مؤثر إياه، مما أشف عن قوة الإيمان والإخلاص في تدعيم روابط الإيقان. هذا هو الظاهر من لفظ الآيات الكريمة وذوق توقيعها. وأما فقراء الصنفين الآخرين فإنهم يستحقون من الفيء قياسا على الصنف الأول لاشتراكهم في الفقرة، إلا أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أحد من الأنصار في تلك الواقعة فقرة إلا سهلا وأبا دجانة كما تقدم، فأعطاهما صلى الله عليه وسلم. وأما في غيرها من الوقائع التي كثرت فيها الغنائم فقد كان حظهم منها ما هو معروف ومبين في آيات أخرى، فإن التمجيد الكريم بين مخاتم الأموال لذويها في عدة آيات. أي نعم. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يعني والتابعين ومن دخل في الإسلام إلى يوم القيامة. قال ابن أبي ليلى الناس على ثلاثة منازل، المهاجرون والذين تبوأوا الدار والإيمان والذين جاءوا من بعدهم. فاجهد ألا تخرج من هذه المنازل، يعني كن مهاجرا إن تستطع، طبعا لا نستطيع أن نكون مهاجرين يعني لم نفعل ما فعله المهاجرون، كن مهاجريا إلا أن تستطع تكون أنصاريا، إلا أن تستطع تكون إيه محبا للمهاجرين والأنصار مستغفرا وداعيا لهم. تقول الناس على ثلاثة منازل: المهاجرون والذين تبوأوا الدار والإيمان والذين جاءوا من بعدهم. حج حج ألا تخرج من هذه المنازل. وقال بعضهم: كن خمسا فإن لم تستطع فكن قمرا، فإن لم تستطع فكن كوكبا مضيئا، فإن لم تستطع فكن كوكبا صغيرا ومن جهة النور لا تنقطع. ومعنى هذا: كن مهاجريا فإن قلت لا أجد فكن أنصاريا، فإن لم تجد فأعمل في أعمالهم، فإن لم تستطع فأحبهم واستغفر لهم كما أمرك الله. فروى مصعب بن سعد قال: الناس على ثلاثة منازل، فمضت منزلتان وبقيت منزلة، فأحسن ما أنتم عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. وعن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جده علي بن حسين رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال له: يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقول في عثمان. فقال له: يا أخي، أنت من قوم قال الله فيهم للفقراء المهاجرين؟ في آخر الآية قال: لا. قال: فوالله فإن لم تكن من أهل هذه الآية فأنت من قوم قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان؟ قال: لا. قال: فوالله فإن لم تكن من أهل الآية الثالثة فتخرجن من الإسلام، وهي قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن وجد في قلبه غلا وحقد على أي واحد من الصحابة مهاجريا أو أنصاريا فليتهم إماما، دي علامة النفاق في قلبه. ولذلك قال الله سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يعني اشترط الإحسان فيما يأتي بعدهم. أما هم فهم محصورون بطبيعة الحال، ولذلك لم يشترط فيهم الإحسان، إنما الإحسان فيما يأتي بعدهم. وقد قيل إن محمد بن علي بن حسين رضي الله عنهم روى عن أبيه أن نفرا من أهل العراق جاءوا إليه فسبوا أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ثم عثمان رضي الله عنه فأكثروا، فقال لهم: أمن المهاجرين الأولين أنتم؟ قالوا: لا. قال: أفمن الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم؟ فقالوا: لا. فقال: قد تبرأتم من هذين الفريقين، يعني أنتم مهاجرين وأنتم أنصار، أنا أشهد أنكم لستم من الذين قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، قوموا فعل الله بكم وبكم، يعني أعزلوا عليهم. فطبعا في هذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنه جعل لمن بعدهم حظا من الخير ما أقاموا على محبتهم وموالاتهم والاستغفار لهم، وأن من سبهم أو واحدا منهم أو اعتقد فيه شرا إنه لا حق له في الفيء. وروي ذلك عن مالك وغيره. قال مالك رحمه الله تعالى: من كان يبغض أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين. ثم قرأ: والذين جاءوا من بعدهم، يعني الفيء يكون لمن؟ المهاجرين المذكورين في قوله الفقراء أو الأمطار الذين تبوأوا الدار والإيمان أو لمن يأتي بعدهم بشرط أن يلتزم هذا الحلم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا، من شدة الحب كما قلنا هذا الدعوة لا تنطلق من اللسان فقط، لابد أن يكون في إعجاب وغلطة بما فعله الصحابة فتدعو لهم، هذا لن تستطيع أن تفعله. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، والذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كما قال الله سبحانه وتعالى أيضا في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجودهم من أثر السجود التواضع والمسكنة والخشوع. ذلك مثلهم في التوراة، يعني قوم رضي الله سبحانه وتعالى عنهم حتى مدحهم وأثنى عليهم قبل أن يخلقوا قبل أن يولدوا مدحوا في التوراة، يعني التوراة فيها هذا النص ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كمثل كزرع أخرج فصله فآزره فاستغلظ فاستوى على سفله يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ومن هنا ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى تكفير من في قلبه غيظ وغل وحقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في هذا النقاش واختلاف لكن يعني هكذا استنبط الإمام مالك من هذه الآية. فيعني هذا من يعني يجب محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وإذا وجب علينا محبتهم إذا يجب علينا ومشكور هذه المحبة أن نبغض من أبغضهم وهذا حديث في الحقيقة له شجون لا نستطيع أن نفصل فيه الآن ولكن إشارة يعني عابرة لحال هؤلاء الرافضة رافضة الشيعة في إيران وغيرها من أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء الدين. أغلب الناس إلى يعني حتى الآن رغم أن الرافضة فضحوا وفضحت مؤامرتهم وأعداؤهم لأهل السنة وأهل الحق لكن مع ذلك هناك من لا يريد أن يعرف الحقيقة. إذا تستعد أصلا حتى الآن تسمع لصوت الحقيقة وتعدل موقفها على الأقل الموقف القلبي الموالاة لهؤلاء الشيعة المجرمين الذين يعتقدون بتحريف القرآن والذين يكفرون الصحابة. الصحابة كلهم مرتدين لهم ما عدا عدد قليل من الأئمة إلى خمسة من الصحابة دول اللي دفعوا على الإسلام من ذلك كله. ومن ذلك أيضا اتهام أبي بكر عمر بأنهم زنادقة ومنافقون وكفار إلى آخر هذا الكلام باكر. فمثل هؤلاء لا يمكن أبدا أن يوجد في قلب من يعني ما يجتمع في قلب واحد محبة الصحابة ومحبة من أبغض الصحابة رضي الله تعالى عنه. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام جعل علامة الفرقة النادية هي إيه؟ هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. فهل يعقل أن تكون الفرقة النادية في من يلعنون أصحابه ويكفرون أصحابه رضي الله تعالى عنهم؟ فهؤلاء الروافض يعني من أكبر خلق الله وفي مقدمتهم إمام الضلالة عدو الله ورسوله وعدو الصحابة الخميني أسعر الله وقبره عليه نارا. فهذا عدو للدين. للأسف الشديد احنا الآن في زمن غربة ونضطر نعطي هذه النظامات الكهربائية حتى يفيق من لا يريدون أن يفيقوا. ربما تكلمنا من الكهربائية بتفصيل شديد في هذه القضية لكن يكفي الإشارة ولعل تأتي فرصة الله فيما بعد نتحدث عن هذا الأمر بالتفصيل. لكن هذه إشارة بمناسبة الكلام على هذه الآية التي تبرر حقا من حقوق رسول الله عليه الصلاة والسلام كما قال دعوا لي أصحابي يعني لو الصحابي حتى أرسل ما لكش دعوة دعوا لي أصحابي. هو الذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا موقفه. يعني لو أنت تصدق بوزن جبل أحد ذهب جبل أحد طوله 6 كيلو متر 6 كيلو ده جبل أحد. فتخيل جبل أحد أقيم هذا لو أنك صدقت بنفس الوزن من الذهب ابتغاء وجه الله والصحابي تصدق بايه بالمد مثلا ما في تمام لك من سعير ولا اي شيء بسيط مش ممكن يصل ثوابك ابدا الى ثواب الصحابه ابدا. لو انفق احدكم مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه. لان كيف عين رأت رسول الله عليه وسلم مؤمنه به تتساوى مع من حرم هذا الصلاه تتساوى من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصره ونبع عنه وراح من أجله في وقت كان في أشد الحاجة للتضحية مع يعني أبناء آخر الزمان. فمن أجل ذلك هذا المقام الصحابة أو جناب الصحابة جناب مطول وجناب محمي لا يزول أحد الآن يتعدى. وهؤلاء الذين لا يزالون يخدعون المسلمين بأن يقولوا الشيعة مذهب كامل وان الشيعة دي يعني نظر فيها زي الحنبلي والشافعي والمالكي وغير ذلك المذاهب الفقهية المعروفة. لا هذا فضلي يعني اما انه انسان جاهل بكل شيء باصول دينه وفروعه ما يفهم شيء واما انه وجاهل ايضا بواقع الشيعة وبتاريخ الشيعة الاكبر الذين طالما اذوا يعني المسلمين وتامروا ضدهم واضح. واما انه يعني يتعمد التضليل وفي تلك الحالتين يعني هو قائم لله ورسوله والمؤمنين ولم يمتثل قول النبي عليه السلام الدين النصيحة لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. فمن النصيحة قطع هؤلاء المجرمين لأن السكوت عن ضلال الشيعة مما يسهل الغزو الفكري الرافضي الغزو الشيعي. يعني قالوا هذه الأشياء قنطرة يعبرون عليها حتى يدخل غزو المسلمين في عقائدهم. وخط للأسف يعني تسيع بعض الشباب دخل في الدين الشيعي بسبب تضليل من يزعمون التقريب بين السنة والشيعة أو إن مفيش فرق يعني بين الأديان في الدينيات. واحد من جملهم خبيث ضل مرتد عن المنهج الحق صحفي اسمه أظن صالح الورداني الله تعالى. يعني هذا من أشد أعداء أهل السنة بعد ما كان من قبل له تاريخ يعني ماضي في زعم باع وقت في رجله لأنه أكثر من أن انتجر به. لكن يعني في كتب يحسن صحابة سائل ما تمنعها حتى في الرجل في غاية الجرأة مألف كتاب للأسف الشديد أنا اشتريته من دار المعارف اللي هي الشارع سعد زهرون سعد زهرون سعد زهرون الاثنين واحد الكتاب المعارف هناك. الكتاب اسمه ايه؟ اهل السنة والجماعة شعب الله المختار. يعني بيتكلم ان احنا زي اليهود يعني ان احنا بنقول ان احنا شعب الله المختار زي اليهود بالضبط. والكتاب كله يعني فتأتي فانا ارجو ان تأتي فرصة ان اتكلم بالتفصيل عن هذه الاشياء. فيعني الناس بتنخلف رأسا على عقب لان ما في رجوع. الناس اللي ضللت الشباب في بداية الثورة الخمينية وانبهروا بالمواقف الخمينية فما يعملوا بعد الرجال دول اذا كان الخميني بكم يعني سلوك عمله كان بعضها حاجات جميلة من قلت حاجة زي وقفه من سلمان رشدي وغيره والتعامل بعزة مع انه مبتدع خالص مجرم ومع ذلك كان يعني فعلا له بطولات ومواقف نادرة وحذرة. لكن هذا لا يشفع له في ما هو عليه من الدين الباطل. فاذا قسمنا ببعض السلوكيات الخمينية فماذا نفعل امام الدجال؟ هل سنثبت امام فتنه المسيح الدجال لما يفعل ما سوف يسجده الله عليه من الخوارق؟ صلى الله المستعان. قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ما اعراب يقولون ممكن تكون خبر وممكن تكون حال ممكن تكون حال اي قائلين ربنا واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فيه وجهان أحدهما أمروا أن يستغفروا لمن سبق هذه الأمة من مؤمني أهل الكتاب. الثاني أمروا أن يستغفروا للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الله تعالى بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنهم سيفتنون يعني الفتنة التي حطمت بين بعض الصحابة. وقال عائشة رضي الله تعالى عنه أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما شاهدتموهم؟ سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها. وقال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الذين يكتبون أصحابي تقولوا لعن الله أشركم. وقال النبي عليه السلام من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال العوام ابن حوسب أدركت خبر هذه الأمة يقولون اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تألف عليهم القلوب ولا تذكروا ما سبر بينهم فتجسر الناس عليه يعني الدهماء والغوغاء إذا سمعوا ما جرى بين الصحابة من قتال أو كذا يتجرؤون ويتطورون. خاصة ان مصادر التاريخ الان عندنا مزيفة دخل فيها كثير من الروايات الباطلة التي تعمدت تشويه يعني ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجمعين. وقال الشعبي تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة يعني اليهود والنصارى احسن من الرافضة في شيء معين صاروا أفضل منهم في شيء معين في زاوية معينة. وإلا طبعا الرافضة أخف من يهود النصارى لأن حتى لو العلماء الذين قالوا بكفر الرافضة لأن هذا أمر فيه تفصيل طبعا قالوا حتى لو كانوا كفارا لن يكون كفر من اعتقد في صدق الرسول عليه السلام ككفر من كذبه فهي درجات. المهم يعني يقول الشعبي تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة في خصلة. سئلت اليهود من خير أهل ملتكم فقالوا أصحاب موسى. وسئل في النصارى من خير أهل ملتكم؟ فقالوا أصحاب عيسى. وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم؟ فقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الرافضة إذا سألته من شر هذه الأمة سيقول لك أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار مع ثلاثة أو خمسة. يقول أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة لا تقوم لهم راية ولا تثبت لهم قدم ولا تستمع لهم كلمة كلما أوقدوا نارا من حرب أطفأها الله بسفك دمارهم وإدحاض حجتهم فعاذنا الله وإياكم من الأهواء المضلة ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا أي حقدا وحسدا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذا ما تيسر الليلة من تفسير سورة الحج. بالنسبة للاختبار في كتاب الفتوى الحموية الكبرى صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في مسجد أبي حنيفة هيكون في بداية الدرس يعني مش هناخد أكثر من 10 دقائق. الأسئلة طبعا وزعت عليكم يوم الاثنين الامتحان هيكون في مباشرة بعد صلاة العشاء 10 دقائق. أقول قولي هذا.